بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من هذا البرنامج الأسبوعي. في بداية هذه الحلقة نرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. أهلا وسهلا سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم.
سماحة السيد، في الأبحاث السابقة من هذا البرنامج عرضتم الأحاديث الصحيحة الصريحة المجمع عليها التي تثبت عدم افتراق القرآن والعتقة الطاهرة. في هذه الحلقة نود أن نتعرف على أهم المعطيات والنتائج المترتبة على عدم الافتراق بين القرآن والعتقة عليهم السلام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع لا أبالغ إذا قلت أن هذا النص المبارك الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله، وهو حديث الثقلين، يمتاز على أي نص آخر ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في بيان مقامات وفضائل ودرجات العترة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويعود السبب في ذلك إلى أنه تارة أن تلك النتائج وتلك المعطيات وتلك الفضائل وتلك الكرامات والدرجات تثبت من خلال النص الحديثي، يعني من خلال النصوص الحديثية.
نعم.
وأخرى طبعا بطبيعة الحال إذا كان النص نصا حديثيا وليس نصا قرآنيا، بطبيعة الحال كل الآفات التي توجد في الأحاديث من حيث السند أو من حيث المضمون والدلالة أيضا توجد في ذلك الحديث، إلا إذا كان الحديث متواتر من حيث السند ومن حيث ماذا؟ اللفظ والدلالة والمضمون. وأخرى أعزائي، أن مضمون الحديث أو المعطيات أو الفضائل أو المقامات التي تذكر للعترة لا تثبت من خلال النص النبوي، من خلال الحديث الوارد عن النبي، وإنما تثبت تلك المقامات والفضائل من خلال النص القرآني. ولكن النبي صلى الله عليه وآله يبين أن هؤلاء هم الذين يرادون من النص القرآني، وهذه قضية مهمة وأساسية في حديث الثقلين، نحن لم نعهدها إلا في أحاديث قليلة جدا. حتى تتضح هذه النقطة وهذا الأصل الذي أشير إليه، لا بد أن أبين. انظروا إلى هذا الحديث. الحديث يقول لنا أن العترة لا تفترق عن القرآن الكريم، يعني أينما وجد القرآن فالعترة معها، مع لا يفترق أحدهما عن الآخر. بعبارة النصوص الروائية الصحيحة عندنا لا يفارقهم القرآن ولا يفارقون القرآن. أينما وجد القرآن فهم موجودون، وأينما وجدوا فالقرآن معهم. لماذا؟ لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الذي قال عنه تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال لنا وإنهما لن يفترقا، وهذا دال على النافي، يقول أن أحدهما لن يفترق، وبين قال أنها عدم الافتراق موجود في الدنيا وموجود في البرزخ وموجود في الحشر الأكبر حتى يرد علي الحوض. إذن هذا عدم الافتراق ليس في زمان واحد، في عصر واحد، بل كل النشأة الدنياوية وكل عالم البرزخ وكل عالم الحشر إلى الحوض، هناك لا يوجد افتراق بين القرآن وبين العترة. النتيجة التي نأخذها ما هي؟ النتيجة التي نأخذها من هذا المضمون بشكل عام هو أن أي وصف ثبت للقرآن الكريم وأي امتياز ثبت للقرآن الكريم وأي دور ثبت للقرآن الكريم وأي مسؤولية ألقيت على عاتق القرآن الكريم، هذه ثابتة لمن؟ ثابتة للعترة، نعم. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أي وصف كان لماذا؟ باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله قال وإنهما لن يفترقا أو يتفرقا حتى يردا علي الحوض. إذا نحن عندما نثبت، التفتوا أعزائي إلى هذه النكتة المحورية في معطيات ودلالة حديث الثقلين، نحن عندما نثبت وصفا قرآنيا، عندما يصف القرآن نفسه، ذلك الوصف يكون ثابتا للعترة أهل البيت. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين لم يقل لنا ما هي أوصاف العترة، من الذي قال لنا ما هي أوصاف العترة؟ نفس القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما وصف نفسه بأوصاف، هذه الأوصاف ثابتة لمن؟ ثابتة للقرآن الكريم. لأنه إن لم تثبت للعترة، هذه الأوصاف الثابتة للقرآن ثابتة للعترة، لأنه إن لم تثبت تلك الأوصاف لزم الافتراق، ورسول الله يقول إنهما لن يفترقا. حتى أوضح القضية للمشاهد الكريم، انظروا القرآن الكريم وصف نفسه بأوصاف كثيرة وسمى نفسه بتسميات متعددة. مثلا القرآن عبر عن نفسه أنه فرقان، القرآن عبر عن نفسه أنه شفاء لما في الصدور، القرآن عبر عن نفسه أنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، عبر عن نفسه أنه يهدي للتي هي أقوى، عبر عن نفسه أنه تبيان كل شيء، وهكذا عشرات الأوصاف والأسماء القرآنية. كل هذه الأوصاف وكل هذه الأسماء كلها لابد أن تكون ثابتة لمن؟
للعترة.
ثابتة للعترة. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال إنهما لن يفترقا ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض،
باعتبار أنهما عدلان.
أحسنتم. باعتبار أنه طبعا هسه قد يقول قائل سيدنا أحدهما أكبر أحدهما أصغر، الجواب إن شاء الله سيأتي. ما معنى أن العترة هم الأصغر؟ هل المراد أصل العترة نفس العترة أصغر، أو أن أحاديثهم إذا قيست إلى القرآن تكون أصغر؟ هذا بحثه سيأتي، ولكن المهم الآن نحن نتكلم كما يقال في علم المنطق بنحو القضية المهملة في الجملة. نقول أن القرآن الكريم أثبت عدم الافتراق بشكل كلي، أي افتراق لا يحصل، ولو التفتوا، ولو افترق العترة في وصف من الأوصاف للزم أن لا يصدق حديث النبي صلى الله عليه وآله، وهو ماذا؟ وهو الذي قال عنه القرآن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني أن لو قلنا أن هذا الوصف ثابت للقرآن ولكن ليس ثابتا ماذا؟ للعترة، هذا تكذيب للنبي وطعن ماذا؟ في كلام النبي، وطعن فيما قال الله تعالى عنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن انظروا أعزائي، هذه النقطة اللي أنا أؤكد عليها، وهي أن هذه الأوصاف، أن هذه المقامات، أن هذه الأدوار، أن هذه المسؤوليات التي نريد أن نثبتها للعترة لا نثبتها من خلال الحديث، وإنما نثبتها من ماذا؟
من
خلال القرآن. وهذا هو الامتياز الذي يوجد لحديث الثقلين ولا يوجد لأي حديث آخر. الأحاديث الأخرى تثبت للعترة أهل البيت بعض المقامات ولكن من خلال الحديث النبوي، ولكن هذه المقامات تثبت للعترة لا من خلال الحديث، وإنما من خلال ماذا؟ الأوصاف القرآنية والصفات وما أثبته القرآن لنفسه. ما الفارق؟ الفارق كبير، لأنه إذا كان النص حديثيا فلا بد أن نتأكد من السند، ولا بد أن نتأكد من المتن، ولا بد أن نتعرف أن الراوي نقل اللفظ أو نقل بالمعنى، ولا بد أن نعرف أنه كانت هناك قرينة وحذفها أو لا، ولا بد أن نتأكد أنه وهم توهم أو لم يتوهم، ولا بد أن نتأكد أنه خلط أو لم يخلط. عشرات الآفات موجودة ماذا في الحديث، ولكنه القرآن بريء من جميع هذه الآفات سندا ودلالة مضمونا وفقها. إذن أعزائي التفتوا جيدا، إذن كما أنه ثبت في الأبحاث السابقة أن لحديث الثقلين امتيازا خاصا من حيث السند، اللي عشرات بل قلنا متواتر بكل طبقاته هذا الحديث بهذه الصيغة التي أشرناها، الآن نجد عندما نأتي إلى المضمون، واللي الآن ندخل إحنا في مقدمات البحث المضموني، نجد بأنه أيضا المضمون وقعت فد مضمون خاص لهذا المضمون امتياز، وهذا الامتياز لا يوجد في باقي الأحاديث، وهو أن كل الأوصاف التي نريد أن نثبتها للعترة إنما نقف على هذه الأوصاف من خلال ماذا؟ من خلال
الكريم.
القرآن الكريم، لا من خلال الروايات. يعني القرآن ماذا وصف نفسه به؟ ذاك الوصف يكون ثابتا ماذا؟
للعترة.
يكون ثابتا للعترة.
أحسنتم سمحة السيد. الآن نريد أن نتعرف على أهم الأوصاف التي وصف القرآن بها نفسه.
أحسنت، هذه نقطة أساسية، وهذا هو واقعا كما يقال بيت القصيد هنا أعزائي، وهو أننا نريد أن نتوفر على الأوصاف التي ذكرها القرآن الكريم لنفسه. وهنا لابد أن أشير إلى فد مقدمة ولو مختصرة أعزائي. واحدة من أهم الوسائل والطرق لمعرفة القرآن هو نفس القرآن، وهذه من خصائص القرآن أعزائي. خصائص القرآن عجيبة، واحدة من أوصافه القرآن يقول أنه هو نور.
نعم.
القرآن يقول هو بيان، هو تبيان. وبينكم وبين الله نحن كل شيء، نحن كل شيء نراه بواسطة هذا النور المادي. نعم. هذا المصباح
صحيح،
تمام. كل شيء بتوسط هذا النور نرى. النور بماذا نرى؟ بشيء آخر له بنفسه، بنفسه نرى. يعني لا يتوسط شيء آخر لأن يرينا النور، هو يكون واسطة أن يرينا كل شيء، ولكن هو لا يحتاج إلى شيء آخر أن يريه، أن يرينا. مثال أوضح، انظروا إلى الشمس. الشمس إذا طلعت وأشرقت وصار الشمس في رابعة النهار، نستطيع الإنسان بنور الشمس أن نرى كل شيء.
نعم.
ولكن بماذا نرى الشمس؟ نرى الشمس بنفسها لا بنور آخر. القرآن الكريم لكي نعرفه لا نحتاج أن يعرفه أحد. القرآن ماذا؟ هو معرف نفسه، هو يعرف لنا نفسه. إذن إذا أردنا أن نعرف القرآن فعلينا بالقرآن، لا فقط نعرف القرآن، إذا أردنا أن نعرف أي شيء فعلينا بالقرآن، علينا بالقرآن، عليكم بالقرآن. القرآن الأصل، ولذا تجدون في أبحاث سابقة تجد أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا فإن وجدتم له شاهد أو شاهدين فخذوا به وإلا فلم نقله، ولم يصدر منا أبدا أعزائي. القرآن وما أدراك ما القرآن. جيد جدا، إذا كان الأمر كذلك أعزائي، أنا بودي أيضا أشير إلى أصل مهم قبل أن أجيب عن عن سؤال عزيزي الأخ يوسفي، وهو أنه أساسا التفتوا لي أعزائي، التفتوا لي، وهو أنه الأوصاف والتسميات على نحوين. هذه نقطة التفتوا لي أعزائي. مرة الأوصاف والتسميات المتعارفة فيما بيننا.
نعم.
على سبيل المثال أنت يولد لك طفل تسميه جميل، تسميه كريم، تسميه رؤوف.
نعم.
تسميه حميد أو محمود ونحو ذلك. سؤال، هل بالضرورة أن هذا الاسم يحكي المسمى؟ يعني بالضرورة إذا سميت ابنك كريم أن يكون جوادا كريما؟
نعم.
لا، لعله يكون ماذا؟
بخيلا.
لا، لم يكن كريم. هل إذا سميته جميل بالضرورة أن يكون ماذا جميل؟ لعله لا يكون جميلا. إذن في الأسماء والتوصيفات المتعارفة فيما بيننا لا يشترط أن يكون الاسم مطابقا للمسمى وحاكيا عن المسمى بما صحيح. هو مسمى صحيح. قد يكون الاسم شيء والمسمى ماذا؟
شيء آخر.
قد يكون المسمى شيء والاسم ماذا؟
شيء
آخر. هذا ممكن. هذا النحو الأول. النحو الثاني، سؤال: الله سبحانه وتعالى عندما يسمي القرآن بأسماء أيضا يمكن أن تختلف الأسماء عن المسميات أو لا يمكن؟
لا يمكن.
الجواب كلا وألف كلا،
مستحيل،
محال هذا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى صادق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. إذا كان الأمر كذلك، إذن الله سبحانه وتعالى إذا وصف القرآن بوصف فمعناه ماذا؟ هذا الوصف مطابق ماذا؟ للموصوف. إذا سمى هذا الكتاب باسم فهذا الاسم مطابق ماذا؟ مطابق للمسمى وللموصوف وللمسمى. على هذا الأصل الأصيل أعزائي نريد أن ندخل إلى القرآن الكريم لنرى ما هي، بقدر ما يمكن، وإلا لا أستطيع، وإلا نحتاجكم على ثقل علنا إلى 100 بحث حتى نتعرف على أوصاف ماذا؟ على أوصاف القرآن. ولذا من هنا أدعو الأعزة الذين يريدون أن يتعرفوا على أهل البيت وعلى مقامات أهل البيت وعلى مسؤوليات أهل البيت وعلى أو أدوار التي أوكلت إليهم، أوكلت إلى أهل البيت، فعليهم بفهم القرآن. إذا عرفوا القرآن عرفوا أهل البيت. ومن هنا تتضح تلك الروايات التي وردت أن الأئمة سلام الله عليه قالوا أن ربع القرآن أو ثلث القرآن ورد ماذا؟ ورد فينا. ما معنى ورد فينا؟ البعض تصور أننا نحن نقول يعني وردت أسماءهم. لا أعزائي، وردت أوصافهم، وردت كمالاتهم، وردت درجاتهم، وردت أوصاف القرآن، وبقانون عدم الافتراق ثابتة لمن؟ ثابتة للعترة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذا أفضل طريق أعزائي، لا نذهب يمينا ولا يسارا، لا حاجة لنا حتى إلى الروايات، كونوا على ثقة أعزائي، كونوا على ثقة. وهذا 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 أتحدى به علميا، أستطيع أن أثبت كل اعتقاداتنا من حديث الثقلين. كل اعتقادات مدرسة أهل البيت في الإمامة والعترة يخرج من أين؟ يخرج من حديث الثقلين. لماذا؟ لأن القرآن الكريم قال لنا أنه فرقان، عرف نفسه ماذا؟
الفرقان.
إذن لابد أنه يتصف أهل البيت ماذا؟
بالفرقان.
بهذا الوصف.
نعم.
قالنا القرآن عن نفسه أنه شفاء، إذن لابد أن أهل البيت يكون ماذا؟ شفاء. قال لنا يهدي للتي هي أقوم، إذن لا طريق للوصول إلى الهداية الحقيقية إلا ماذا؟ إلا بالتمسك بأهل البيت، إلا بالاعتصام بأهل البيت، إلا بالعمل واتباع العترة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولهذا إن شاء الله تعالى واقعا نحن سنحاول بإذن الله تعالى من هذه الحلقة والحلقات القادمة أن نتوفر على مجمل اعتقادات مدرسة أهل البيت في الإمامة من خلال ماذا؟ من خلال حديث الثقلين. أما الوصف الأول، مباشرة ندخل إلى البحث. الوصف الأول من الأسماء المعروفة للقرآن أن القرآن سمى نفسه بأنه فرقان، ولا أتصور أن هذا الاسم خاف على أحد. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد لا أقل في موردين. المورد الأول أعزائي أساسا توجد هناك سورة في القرآن باسم ماذا؟ باسم الفرقان.
نعم.
وهذا يكشف عن أنه هذه من مفاتيح فهم القرآن، أن نعرف أنه ماذا؟ أنه
فرقان.
طبعا يكون في علم الأعزاء أسماء القرآن، كل اسم من أسماء القرآن، كل وصف من أوصافه يدل على وصف ماذا؟ من أوصاف هذا الكتاب العزيز. يعني عندما يقول نور يشير إلى حقيقة، عندما يقول فرقان يشير، وهذا كما سيتضح. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. واضح بعد، هو الذي أنزل عليك الكتاب أو نزل به الروح الأمين على قلبك. ما الذي نزل على قلبه؟ نزل مرة سماه قرآن، مرة سماه نور، مرة سماه ميزان، مرة سماه وهكذا وهكذا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي ورد في أول سورة آل عمران الآية الرابعة من سورة آل عمران، قال تعالى ومن قبله، قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا إلى آخره. إذن القرآن الكريم سمى نفسه أو وصف نفسه. ما الفرق بين التسمية وبين التوصيف؟ له بحث آخر، لأنه في جملة من الأحيان يصح التسمية، وإذا صحت التسمية صح التوصيف، ولكن في بعض الأحيان يصح التوصيف ولكنه ليس بالضرورة تسمية. هذا إن شاء الله بحث آخر لعلنا نتوفر عليه في الوقت المناسب له. السؤال: ما هو المراد من هذا الاسم المبارك أو من هذا التوصيف المبارك وهو الفرقان؟ أعزائي سوف أمر مرورا سريعا على كلمات أعلام المسلمين من السنة والشيعة من أتباع مدرسة أهل البيت وغيرهم لنتعرف على ما هو المقصود من الفرقان، وأحاول بقدر الممكن أن ألخص بسرعة أمر عليها. المورد الأول أعزائي ما ورد في تفسير الطبري المتوفى 310 من الهجرة في ذيل هذه الآية المباركة من سورة الفرقان، قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان، قال يقول تبارك الذي نزل الفصل بين الحق والباطل.
الذي يميز
الذي يريد أن يميز بين الحق والباطل عليه ماذا؟ عليه بالقرآن. أما إذا لم يذهب إلى القرآن فقد يلتبس عليه الحق بالباطل فيتصور أنه حق وهو باطل، يتصور أنه باطل وهو ماذا؟
حق،
وهو حق. قال نزل الذي نزل الفصل بين الحق والباطل. هذا المورد الأول. المورد الثاني ما ورد في تفسير البغوي للإمام البغوي المتوفى 516 من الهجرة أيضا أعزائي في ذيل هذه الآية أو في ذيل آية سورة العمران، في آية سورة العمران قال وأنزل الفرقان المفرق بين الحق والباطل. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي ما ورد في زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي المتوفى 597 من الهجرة المكتب الإسلامي الجزء السادس أعزائي في ذيل هذه الآية من سورة الفرقان الجزء السادس صفحة 71، قال والفرقان القرآن. القرآن هو الفرقان والفرقان هو القرآن.
نعم.
سمي فرقانا لماذا؟ قال لأنه فرق به بين الحق والباطل. يعني هذا هو الميزان الذي به نميز بين الحق والباطل. وأوضح من ذلك جميعا أعزائي ما ورد في كتاب الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية تحقيق عبد الرحمن بن صالح المحمود، دراسة وتحقيق وتعقيد وتعليق الدكتور حمد بن أحمد العصلاني، مركز ابن تيمية للنشر والتوزيع صفحة 186. التفتوا أعزائي عبارة مفصلة ومفيدة في هذا المجال. قال فصل في الفرقان بين الحق والباطل، التفت، وأن الله بين ذلك بكتابه ونبيه، فمن كان أعظم اتباعا لكتابه الذي أنزله ونبيه الذي أرسله كان أعظم فرقانا. إذن كلما كان التمسك بالكتاب أكثر كان ماذا؟ الفرقان أشد وأكثر. أعزائي بنفس هذا البيان كلما كان التمسك ماذا بالعترة أكثر. طبعا هو يقول نبي، نعم نحن أيضا نقول النبي، ولكن ما الطريق للوصول إلى ماذا إلى أحاديث النبوة إلى أحاديث النبي إلا من خلال ماذا إلا من خلال العترة. ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان واشتبه عليه الحق بالباطل. وهذه النقطة المهمة أعزائي، التفتوا لي جيدا، يعني من لم يتبع الكتاب يشتبع عليه الحق بالباطل، ومن لم يتبع عدل الكتاب الذين هم العترة أيضا ماذا
يشتبع عليه الحق بالباطل. نعم.
كالذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان، والنبي الصادق يعني اشتبه عليهم النبي الصادق بالمتنبي الكاذب، كذلك في الإمامة والخلافة.
نعم.
إن لم يذهبوا إلى عدل القرآن يشتبه عليهم الإمام الحق بالإمام الباطل. نعم. يشتبه عليهم، يقول سيدنا معاوية قاتله سيدنا علي، أو قاتل سيدنا خرج على سيدنا. نعم. علي خلص. لماذا؟ لأنه ليس الميزان بيده، وإلا لو كان بيده الميزان وأنه رسول، أن رسول الله قال، وسيأتي بحثه إن شاء الله بعده، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، إذن من خرج على علي يكون ماذا؟ يكون عدوا لله. فكيف يمكن أن يكون سيدنا معاوية
وهو عدو لله،
وهو عدو لله، وهو رأس النفاق، وهو ابن النفاق، ابن المنافقين، وأولاده بعد. يكفي أعزائي أن يكون من ثمرات معاوية قتل الحسين يزيد.
نعم.
هذا يكفي من ثمراته، يكفي من افتخارات معاوية أنه قاتل ريحانة رسول الله. تقول لي سيدنا هو لم يقتل، أقول نعم، ولكن هو الذي أخذ بالسيف بيعة ماذا؟
ليزيد.
بيعة المسلمين. نعم. ليزيد. نعم. الذي أدى إلى. نعم. ما فعل في المدينة، ما فعل بالحسين، ما فعل في مكة ونحو. نعم. ذلك. على أي الأحوال قال والنبي الصادق بالمتنبي الكاذب، وآيات النبيين بشهادة الكذابين حتى اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق. نعم نعم، يصل الإنسان إن لم يتبع الصراط الذي ذكره النبي، يصل الإنسان إلى هذا المقام. وهكذا أعزائي، حتى لا أطيل على الأعزاء، وهكذا أعزائي ما ورد في تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير الجزء الثاني صفحة 309، يعني في ذيل آية سورة آل عمران، الإخوة بعد يراجعون. وهكذا أعزائي ما ورد في تفسير تيسير الكلام الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي المتوفى 1376 من الهجرة، أعزائي في ذيل آية سورة الفرقان يقول أي تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته، خيرات القرآن، لأنه لماذا سمى نفسه تبارك؟ قال الذي من أعظم خيراته ونعمه أن نزل هذا القرآن الفارق بين الحلال والحرام والهدى والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة. أنا أتصور الجملة بعد واضحة. إذن من اتبع القرآن، ومن بنص حديث الثقلين، ومن هو عدل القرآن بيني وبين الله، فقد نجا من الضلال وكان من أهل الهدى، ونجا من الشقاوة من أهل ولم يكن من أهل الشقاوة، وكان من أهل ماذا؟ السعادة وغيرها. وهكذا أعزائي ما ورد في كتاب شرح العقيدة التدمرية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن ناصر البراك، إعداد عبد الرحمن بن صالح السديس، دار التدمرية، أعزائي في صفحة 341. التفتوا إلى العبارات. قال قوله القرآن، الفرقان، الهدى، النور، التنزيل، الشفاء وغير ذلك، هذه أوصاف القرآن. ماذا تدل؟ قال فهذه الأسماء كلها لمسمى واحد وهو هذا الكتاب. تعددت الأسماء والمسمى ماذا؟
واحد.
والمسمى واحد. لماذا؟ باعتبار أن هذا القرآن له آثار كثيرة، له معطيات كثيرة، له نتائج كثيرة، له أدوار كثيرة. قال ولكل اسم من هذه الأسماء معنى من المعاني، فهو كتاب لأنه مكتوب، وهو قرآن بمعنى الجمع، القرئ بمعنى الجمع، وهو فرقان لأنه فارق بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعداء الله. الله إيش قد جملة قيمة. هو الذي القرآن هو الذي يميز لك بين من هم أعداء، بين من هم أولياء الله، وبين من هم ماذا؟ بين من هم أولياء الله وبين من هم أعداء الله. الجواب نفس هذا، من اتبع القرآن والعترة يتميز به أولياء الله عن ماذا؟
أعداء
الله. وبين أولياء الله وأعداء الله، وبين النافع والضار إلى آخره. وآخرها أعزائي اللي هي من المعاصرين أيضا، ما ورد في محاضرات في العقيدة والدعوة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله صالح الفوزان، المجلد الثاني أعزائي في صفحة 279، قال فرقان بمعنى أنه يفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، فهو فارق وفرقان. التفت أعزائي، يميز لك أيها المسلم ما ينفعك وما يضرك، ويأمرك بفعل الخير وينهاك عن فعل الشر، ويبصرك بما تحتاج إليه في دنياك وآخرتك. فهو فرقان بمعنى أنه يفرق بين الحق والباطل، وهو هدي بمعنى أنه يهدي ويدل ويرشد إلى الصراط المستقيم، وهو نور لأنه يضيء لك الطريق، وهو حياة لأنه يحيي به القلب ويشفي ويحيي به إذا كان قلبا مريضا أو ميتا. كل هذه الأوصاف أيضا تثبت ماذا؟
للعترة.
تثبت للعترة. لماذا؟ وإلا لو أي وصف من هذه الأوصاف لم يثبت للعترة للزم ماذا؟ لزم الافتراق بين القرآن وبين العترة، أو لزم الافتراق بين العترة وبين القرآن. وهذا خلاف نص حديث الثقلين الذي قال وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذا ما يتعلق بكلمات علماء المسلمين. أما شاهد واحد أيضا أشير إليه أعزائي، ما ورد في كلمات أعلام مدرسة أهل البيت، وهو ما ورد في كتاب الميزان في تفسير القرآن للعلامة الطباطبائي، منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت، في الجزء الثالث صفحة 9، في ذيل الآية الرابعة من سورة آل عمران، يقول وإذا كان الفرق المطلوب عند الله فيما يرجع إلى معنى الهداية هو الفرق بين الحق والباطل في العقائد والمعارف، وبين وظيفة العبد وما ليس بوظيفة له، بالنسبة إلى الأعمال الصادرة عنه في الحياة الدنيا، انطبق معناه معنى الفرقان على مطلق المعارف الأصلية والفرعية التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه بالوحي. إذن الطريق لمعرفة جميع المعارف الأصلية والفرعية فهو ماذا؟ باتباع القرآن ومن معهم القرآن، وهم ماذا؟ وهم العترة. هذا هو الطريق. ولذا السيد الطباطبائي عند تعبير هو يقيم يقول وقد عبر تعالى عن هذا المعنى بالميزان. يقول نفس هذا المعنى الفرقان القرآن عبر عنه مرة أخرى ماذا؟ بالميزان. قال لقد أرسلنا كما في سورة الحديد، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وهو في وزان قوله فالميزان كالفرقان، والفرقان ماذا؟
كالميزان.
إذن أعزائي أنتهي من هذا البحث في جملة واحدة، وهو أن هذا الوصف الثابت للقرآن بما يحتمله من معان عميقة وشاملة وواسعة، وهو الفرقان، الفرقان بين الحق والباطل في ماذا؟ على مستوى العقائد، على مستوى الأخلاق، على مستوى السلوك، على مستوى الأعمال، على أي صعيد أردت فإن القرآن ماذا؟ فإن القرآن هو الفارق، هو الفرقان. إذا كان الأمر كذلك بمقتضى حديث الثقلين أن هذا أيضا ثابت لمن؟
للعترة.
ثابت للعترة، يعني أن العترة أيضا هم ماذا؟ هم الفرقان. على أي مستوى؟ على كل المستويات، على مستوى العقائد، على مستوى الأعمال، على مستوى الأخلاق، على مستوى السلوك، على أي صعيد أردت فالفرقان في كلام من؟ فالفرقان في كلام العترة الذين لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم القرآن، كما عبر وكما نص رسول الله على ذلك في حديث الثقلين.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. لو تسمحون سماحة السيد نذهب إلى فاصل. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعود إلى حديث سماحة السيد. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وكذلك نرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا.
سماحة السيد، كما أشرت من الأوصاف التي وصف القرآن بها نفسه، هو الفرقان، أي الذي يميز بين الحق والباطل، والعترة التي لا تفارق القرآن. هل أن النبي صلى الله عليه وآله أشار في أحاديثه أن العترة هي ميزان للتمييز بين الحق والباطل بنحو ينطبق عليها التوصيف القرآني أنهما الفرقان؟
أحسنت. وقعا قد يتساءل البعض، يقول سيدنا هذه قراءتك وفهمك لحديث الثقلين.
نعم.
من يقول أن النبي صلى الله عليه وآله جعل العترة أهل البيت هم ميزان وفرقان؟ نحن استفدنا هذا المعنى من حديث ماذا؟ من حديث الثقلين.
نعم.
قلنا أن الوصف الذي وصف القرآن به نفسه أنه فرقان، هذا الوصف ثابت لمن؟
للعترة.
ثابت للعترة. ولكن قد يقول لي أحد أنه سيدنا توجد هناك في كلمات النبي شواهد تدل على أنه أيضا جعل عترته هم الميزان، هم الفرقان، هم الفرقان، هم الفارق بين الحق والباطل، هم الفارق بين الهداية والضلالة، هم الفارق بين الإيمان والنفاق، هم أم لمسوا كذلك. أنا الوقت عندي ضيق، وأحاول أن أشير إلى بعض الكلمات اللي واردة عن الأئمة عليهم أفضل، عن النبي صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك لعله نوكل الحديث إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع القادم. عدة نصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وآله تؤكد على أن العترة أهل البيت هم ماذا؟ هم الميزان.
نعم.
هم الفرقان بين الحق والباطل. النص الأول أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي في غدير خم: اللهم والي من والاه وعادي من عادى. إذن معناه ماذا؟ أن من والى عليا فهو من أهل الحق والهدى، ومن عادى عليا فهو من أهل الباطل والضلال والردم. هذا معناه ماذا؟ أنه علي ماذا؟ موالاة علي ومحاربة علي هي الميزان لمعرفة أهل الحق من أهل ماذا؟
باطل.
من أهل الباطل. وهذا هو الفارق، وهذا هو الفرقان، وهذا هو الميزان. ولم يثبت هذا المعنى لأحد غير علي بن أبي طالب. قد تقول لسيدنا موجودة رواية في البخاري، قلنا مرارا وتكرارا أنه يعني لكي يكون الحديث لابد أن يكون صحيحا صريحا مجمعا عليه، وهذا حديث صريح صحيح مجمع عليه، بغض النظر عن مسألة الإمامة والخلافة ودلالة ذلك على الإمامة والخلافة، وإنما الآن نتكلم عن ماذا؟ عن هذه الحيثية من هذا الحديث. أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى ميزانا بيد الأمة، قال من والى عليا فهو من أهل الحق، ومن عادى عليا ومن حارب عليا فهو ماذا؟ فهو من أهل الباطل والضلال والردى. تقول أين الحديث؟ فقط للإشارة أشير، وإلا تقدم هذا الحديث مرارا أعزائي. هذا كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل، الجزء 32، تحقيق شعيب الأرنؤوط، في صفحة أعزائي، التفتوا، في صفحة 56، رقم الحديث أعزائي 19302، 19,302 الحديث طويل. قال نعم يا رسول الله. قال من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. ولهذا العلامة الأرناؤوط في الحاشية يقول إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين. هذا المورد الأول. المورد الثاني وقد أوضحه مفصلا العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني المجلد الرابع أعزائي في صفحة 330 من الكتاب بعد أن ينقل الرواية، يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، رقم الحديث 1750، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. يقول قلت وإسناده صحيح على شرط البخاري. وفي مورد آخر يقول صحيح على شرط الشيخين. قلت سكت عنه الذهبي وهو كما قال لولا أن حبيبا كان مدلسا وقد عنعنه لكنه لم يتفرد به. صحيح أن حبيب كذا، ولكن لو ما ورد عن حبيب منفردا لا يقبل، أما إذا توبع عليه فلا محذورة فيه كما ذكرنا ذلك مرارا. هذا المورد الأول. إذن النص الأول الوارد في من؟ في علي عليه أفضل الصلاة والسلام. جعل موالاته، أي معنى أخذت الموالاة؟ الطاعة، المحبة، أي معنى؟ أنا لست أنا في بحث الموالاة ما هو المراد منه. من والاه فقد والى الله، ومن عاداه
فقد عاد الله.
فقد عاد الله، انتهت القضية. هذا الميزان، هذا الفرقان بين الحق والباطل، الموالاة والمعادة. النص الثاني، عندي وقت أستاذ؟
نعم تفضل.
النص الثاني أنه، وأكتفي بهذا وأستمع للمداخلات، هذا أذكر لأن عندي نصوص كثيرة إن شاء الله تعالى أذكرها في الأسبوع القادم. النص الثاني وهو من أهم النصوص التي وقفنا عندها طويلا، قال علي عليه أفضل الصلاة والسلام لأنه لعهد النبي الأمي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. إذن ما هو الميزان بين الإيمان والنفاق؟
حب علي وبغض علي.
وهذا هو الفرقان. ولذا تجدون النبي صلى الله عليه وآله كاملا ده يطبق الميزان. ماذا؟ الميزان القرآني. القرآن وصف نفسه بأنه فرقان بين الحق والباطل، فرقان بين الإيمان والنفاق، فرقان بين الهدى والضلال. علي أيضا ماذا؟ فرقان بين الحق والباطل، فرقان بين الهدى والضلال، فرقان بين الإيمان والنفاق ونحو ذلك. إذن علي مع القرآن والقرآن مع علي. أين قال ذلك أعزائي؟ أين وجدت هذه الرواية؟ الرواية مرارا نقلناها للأعزة وأستمع المداخلات. أخي يوسفي، صحيح مسلم بتحقيق الشيخ مسلم بن محمود عثمان الجزء الأول صفحة 101 أعزائي، والرواية قرأناها مرارا. قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إليه ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا
منافق.
نعم. تتمت الكلام.
نعم. وبهذا المعنى أنه علي صلى الله عليه السلام هو قسيم الجنة والنار.
أحسنت. يعني واحدة من نتائج أنه الفارق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين محبة الله وبغض الله، بين كل هذه النتيجة سوف تظهر في الحشر الأكبر، وهو أنه سوف يكون هو قسيم الجنة والنار. وهذا بحثه إن شاء الله تعالى سيأتي عندما نأتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. يعني في الدنيا سنشير، ثم في البرزخ سنشير، ثم في الحشر الأكبر سنشير. هذه النقطة التي أشرتم إليها مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالحشر الأكبر، وهو أنه هناك أيضا علي بن أبي طالب يقول لمن والاه إلى الجنة، ويقول لمن عاداه ماذا؟
إلى النار. أحسنتم، جزاكم الله خير. نعم، الآن مع اتصالات الإخوة والأخوات المشاهدين. الأخ إبراهيم المالكي من العراق، تفضل الأخ إبراهيم المالكي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سلامي لك السيد كمال الحيدري. وأنا اليوم إن شاء الله جيت من مكة وكحلت عيونكم يا سيدي يا مولاي.
الله يحفظك إن شاء الله.
لقد كحلت عيونكم في منطقة البقيع، لأني ذهبت إلى سيدنا الحمزة وسألت، سألت الشخص اللي موجود على قبر الحمزة، قلت من الذي قتل الحمزة؟ قال قتل الحمزة الوحش. من الذي أرسل الوحش؟ قال الذي أرسل الوحش هند. هند من هو ابنها؟ قال قال معاوية. قلت له هل اللي قتل حمزة في الجنة أو في النار؟ قال لي اللي قتل حمزة في الجنة وهند في الجنة ويزيد في الجنة.
نعم. يعني التبس عليهم الحق والباطل كما أشار سمحت سيد. شكرا.
نعم.
شكرا شكرا.
قلت له كم خليفة؟ قال لي أربعة. قلت له جيل الأول والثاني.
نعم نعم شكرا شكرا الأخ، وصلت الفكرة. نعم. الأخ محمد من السعودية. محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم سماحة السيد.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال، من قرين اللي تثبت أن كل ما ثبت القرآن هو ثابت للعترة؟
جيد.
نعم اسمح لي.
نعم.
سألت سؤال، استمع للجواب رجاء. استمع.
لا تكرر أسئلة. الجواب أفضل قرينة وأقوى قرينة وأوضح قرينة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لن يفترق. واذهب أنت إلى اللغة العربية انظر ماذا يعني، ماذا تعني لن؟ إما تفيد النافي كما هو المشهور بين النحاة، وإما تفيد النفي المؤبد كما قال تفيد التأبيد كما قال الزمخشري صاحب التفسير. إذن النص دلنا أنه لن يفترقا، وإذا لم يفترقا إذن أي وصف؟ شوفوا الآن إذا قلت لك أن هذا الكتاب لن يفترق عن هذا الكتاب، إذن إذا وجدت وصف في هذا الكتاب لا يوجد في هذا الكتاب إذن افترق. لكي يصح عدم الافتراق، وهو الذي قال عنه إنهما لن يفترقا، لكي يصح ماذا؟ لا بد أن تكون كل أوصاف الأول ثابتة للثاني، وإلا لو كانت في الأول 10 أوصاف في الثاني أقل، إذن في مقدار الذي لا يوجد فقد ماذا؟ فقد افترق. وأنا لا أتصور أن إنسان يعرف اللغة العربية يحتاج إلى بيان أوضح من هذا ليثبت له. إذن دلالة الجملة المباركة والواضحة والصريحة أثبتت لنا عدم الافتراق، وأن كل الأوصاف الثابتة للأول ثابتة للثاني،
وهذه أقوى قرينة.
بالي.
نعم. ومن الجزائر معنا الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
إذا كنت تشكل على معاوية، لماذا تشكل على عائشة التي قتلت رسول؟
نعم انقطع الاتصال. نعم
عزيزي. لا شوفوا، نعم. إن شاء الله تعالى نحن عندما نأتي في مطارحات في العقيدة إلى الحروب التي خاضها الإمام علي بن أبي طالب، تعلمون أن هناك 3 حروب صارت في زمانه، يعني أقاموها وشغلوه، وهي فيما يتعلق بحرب الجمل، وفيما يتعلق بحرب صفين، وفيما يتعلق بحرب الخوارج، وسنقف عند هذه الحروب تفصيلا، وإلا أنا ضربت من باب المثال، هذا مو معناه الاستثنائي عائشة.
نعم. ومن الكويت معنا الأخ سامي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا ما راح أطول عليكم، إن شاء الله في الوقت في دقيقة، بس في 3 أسئلة مباشرة على طول إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول، لن يفترق حتى يرد علي الحوض. أنا بس حابب أعرف في زمن الغيبة كيف نستفيد من لن يفترق في غيبة الإمام الثاني عشر؟
هذا واحد.
نعم.
سؤال ثاني.
تمام.
نعم سؤال ثاني تفضل.
بس في أنا السؤال الثاني، بس يمكن أنا ما تابعت حلقة اليوم، بس أنا قاعد أتابع حلقاتهم 4 سنين على اليوتيوب. في سؤال بس حضرتك، الإمام علي لم يجد ناصر ليأخذ حقه من اليوم الأول في خلافة المسلمين.
لا هذه بحث آخر.
نعم. ما توفرت له الظروف المناسبة أنه يقوم بحرق من بداية.
نعم هذا خارج عن الموضوع، خارج عن البحث.
عزيزي أنت.
نعم السؤال الثالث تفضل. بالسؤال الثالث تفضل.
مو ببلحظة اليوم. السؤال الثالث مو بالبحرات، ما بيعطل عليكم.
جيد جدا.
نعم نعم
جوابه. خلي اجيبه.
نعم تفضل.
نعم عزيزي، نعم عزيزي وهو الاخ سامي من الكويت، نعم عزيزي ان شاء الله تعالى سياتي من معطيات من المعطيات الاساسيه لحديث الثقلين، هو ان الارض لا تخلو من حجة وانه لا بد ان يوجد واحد من ولدي فاطمه وهو المهدي المنتظر الذي تعتقد به مدرسه اهل البيت. هسه اولئك الذين التفتوني جيدا، اولئك الذين يقولون انه ليس هو المهدي المنتظر من ولدي فاطمه، نقول من هو اذا؟ لان حديث الثقلين يقول لا بد ماذا ان يوجد شخص ذو مواصفات قرآنية موجود فعلا. من هو؟ دلونا عليه. إن قالوا لا نعرفه، التفتوا لي إلى هذه الجملة. نعم. إن شاء الله تعالى سنقف على هذه. إن قالوا بعد لم يولد، هذا خلاف حديث ماذا؟ الثقلين. إن قالوا مولود لا نعرفه، وهي الغيبة التي نحن نقولها.
نعم.
أيضا نحن نقول مولود ولكنه ماذا؟ لا نطبقه. نعم. من هو؟ إذن عزيزي إن شاء الله تعالى من أهم معطيات حديث الثقلين إثبات إمامة الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بل
نعم. الأخ أبو هاشم من الكويت. نعم الأخ أبو هاشم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال السيد كمال حيدري بمنطوق حديث الثقلين أنه لن يفترق حتى يرد علي الحوض، هل جمع القرآن مكلف به أهل البيت؟ وهل جمع القرآن، السؤال الثاني، هل جمع القرآن هو خير للأمة سبق إليه الصحابة قبل أهل البيت؟
سؤال جيد.
نعم حول جمع القرآن.
جيد. نعم. جيد.
تتفضلون بالإجابة.
نعم. الجواب عزيزي، نحن هذا الحديث هو بنفسه دال، هذا الحديث هو بنفسه دال على أن القرآن كان مجموع في عصر الرسول، وأن هذا الافتخار الذي يريدون أن يعطوه لبعض الخلفاء من بعد رسول الله، إما الجمع الذي حصل في زمن أبي بكر أو الجمع الذي حصل في زمن عثمان أو إلى غير ذلك، كلها ليس لها أساس علمي صحيح، وإنما الصحيح أن القرآن كان مجموعا في عهد رسول الله. وإلا بينكم وبين الله، أنا أسأل المشاهد الكريم، يعقل أن رسول الله يترك الأمة من غير جمع القرآن وهو أهم معجزة عنده حتى تتلاعب بها الأيدي بعد ذلك؟ ثم هو الذي يقول إني تركت فيكم كتاب الله. إذا كان متوزعا هنا وهناك ولا يعلم، صحابي عند آية وصحابي عند آيتين وثالث عند كذا، وهذا ليس هذا، لا يمكن أن يكون مرجعا للأمة. إذن أعزائي، نحن في بحث جمع القرآن قلنا أن الجمع مر بمراحل ثلاث، الجمع الأول حدث في عهد الرسول الثاني، والجمع الثاني حدث في عهد أبي بكر، والجمع الثالث حدث في عهد عثمان، ولكن الجمع الثالث لم يكن جمعا بالمعنى المتصور، يعني كان على الجلود والأخشاب والأوراق وجمعها، لا ليس هذا مراد، وإن كان حاول البعض أن يعطي هذه المنقبة لعثمان لأنه لا توجد له المنقبة، فلهذا هذا اضطروا أن يضعوا له هذه المنقبة، وهذا كلام غير صحيح، وإن شاء الله إذا وفقنا أن نقف عند مسألة جمع القرآن سنوضح الحقيقة.
أحسنتم. من السويد معنا الأخ من الأخت الحامية، الأخ الحامية تفضل من السويد.
نعم. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
محمد الطيبين الطاهرين وصحبه المتجهين. السلام عليكم وعلى سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كمال الحيدري وعلى الأخ.
أهلا وسهلا. تفضل.
سؤالي إلى السيد، إحنا نعرف بأن الحديث هو إن تمسكتم
بعد لم نأتي هذا النص عزيزي، بعد لم نأتي إن تمسكتم، أنا الآن أتكلم فقط في لن يفترق، تمسكتم يأتي إن شاء الله تعالى في فقرة لاحقة.
نعم لكن
نعم الظاهر انقطع. نعم. ومن السويد الأخ أبو غسان، تفضل أبو غسان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
سيد السؤال إلى سيد سماحة السيد الجليل وعلى
نعم السؤال بإجازة باختصار،
ولو السؤال هذا مالي متأخر عن الحلقة السابقة فشوية سامحوني، ذكر الإمام مالك في الموطأ بأن حديث إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي بسند حكم بضعفه وانقطاعه. ورغم هذا الضعف اعتمده المؤرخون ورواة الناجي الأموي من بعده أي معتمات فهما منهم لإقصاء العترة.
نعم.
السؤال: هل أن الإمام مالك ذكر الحديث بهذه الصيغة فقط أم ذكره بلفظ كتاب الله وعترته أيضا؟ وإذا كان قد نقله باللفظ الأخير.
نعم 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 بحث
لا عزيزي أبو غسان.
نعم شكرا.
هذه مداخلات رجائي. نعم. أنه يحفظ موضوع البحث. إحنا الآن نتكلم في قضية لن يتفرقا، أما سند الحديث، من نقل الحديث، صيغ الحديث، هذه كلها تقدم الكلام عنها في 70 حلقة، يعني أكثر من سنة ونصف إحنا نتكلم. نعم. في صيغ الحديث، فلا معنى لأن نرجع مرة أخرى إلى الوراء.
جزاكم الله خيرا سمحت السيد، الوقت انتهى. نعم نشكركم شكرا جزيلا.
شكرا.
ونشكر كذلك مشاهدينا الكرام على متابعتهم لهذه الحلقة من هذا البرنامج، وحتى اللقاء بهم في الحلقة القادمة. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.